أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. صدق الله العلي العظيم. حين يقتنع الإنسان بفكرة وتتراءى له الأدلة على صحتها وتمتلئ نفسه ثقة وقناعة بتلك الفكرة، فإنه يقف متسائلا عن الموقف المخالف لدى الآخرين. لماذا لا يؤمن هؤلاء بالفكرة التي أؤمنوا بها؟ هذه فكرة صحيحة ولها أدلة وعليها براهين، وبالنسبة لي أراها فكرة واضحة جلية، فلماذا لا يؤمن بها الآخرون؟ هذا التساؤل ينتصب في نفس كل إنسان يؤمن بفكرة أو توجه، وتكون له درجة كبيرة من الوضوح والرسوخ في نفسه. هناك منهجان في النظر إلى الموقف المخالف وفي التعامل معه: منهج الحوار الذي يفترض الندية، أنا إنسان وعندي فكر وأبحث عن الحق، غيري أيضا إنسان وعند عقل مثلي ويفترض في أنه يبحث عن الحق، فأنا ند له على هذا الصعيد، لا أفترض أنني أعلى منه أو أنني أهم منه، وإنما حالة من الندية الافتراضية. الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه محمد صلى الله عليه وآله أن يخاطب الكفار بهذا المنطق، قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هذا منهج الحوار. أنا عندي رأي والآخر عندي رأي آخر، أتحاور معه، أتناقش معه، افتراضا ممكن أكون أنا مخطئ، ممكن يكون هو محق. وإن كان النبي صلى الله عليه وآله لا يشك في أحقية موقفه، لكن في التعامل مع الطرف الآخر والتخاطب مع الطرف الآخر ينبغي أن تكون هناك حالة من الندية، التعامل الندي. بعض الناس يكون عندهم منهج آخر وهو منهج التعالي على الآخرين، يفترض نفسه هو فقط يفكر، هو فقط يبحث عن الحق، أما الآخرون فينظر إليهم إما أنهم قصر أو أنهم معاندون، يعرفون الحق ولكنهم يصرون على مخالفته. آيات القرآن الكريم تربي الإنسان على غير هذا المنهج. آيات القرآن تربي الإنسان على أن يتفهم موقف المخالفين، فليس كل مخالف لك في الدين أو في المذهب أو في رأي داخل المذهب هو معاند ومصر على اتباع الخطأ والباطل، كلا، قد تكون له أدلته على رأيه، قد تكون له أسبابه وبراهينه، تناقش معه، تحاور معه، وفي أسوأ الفروض قد يكون مشتبها، هو كان يريد الوصول إلى الحق لكنه اشتبه الطريق. أو ما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه عن الخوارج؟ قال: ليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأصابه. يرى أن الخوارج آنذاك طلبوا الحق فأخطأوا، خاصة عامتهم، ولكن قوم معاوية طلبوا الباطل فأصابوه. قد يكون هذا الإنسان الذي يختلف معك في الرأي هو كان يريد الحق لكنه اشتبه الطريق، اشتبه الطريق. قد يكون عاش في بيئة حجبته عن الحق، فليس كل من يخالفك فيما تعتقد أنه حق ليس كلهم معاندين. الآية الكريمة تتحدث عن هذا المنهج الذي ينبغي أن يترسخ عند المؤمنين. لاحظوا وتأملوا في الآية الكريمة: أم اتخذوا من دونه آلهة، من دون الله اتخذوا آلهة أخرى. طيب، اتخذوا آلهة من دون الله، النبي صلى الله عليه وآله واضح أمامه الحق وهو توحيد الله والعبودية لله، لكنه مع ذلك يتوجه إليهم طالبا الحوار معهم: قل هاتوا برهانكم، ناقشهم، تحاوروا وياهم. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، هذا الذكر، هذا القرآن، هذا الوحي الذي جاءني والوحي الذي جاء الأنبياء قبلي. ثم يقول الله تعالى: بل أكثرهم لا يعلمون الحق. يعني أكثر أتباع الديانات، أكثر أتباع المذاهب، أكثر أتباع الآراء لا يعرفون الحق، لا يعلمون الحق، فهم معرضون. هناك قلة، هناك قلة تعرف الحق وتعانده، لكن هؤلاء قلة، وغالبا هم من الزعامات والرؤساء الذين لهم مصلحة في آراء معينة، في أفكار معينة. أما عامة الناس في الغالب إما مضللون أو مقصرون، صح هم يتحملون مسؤولية التقصير في البحث عن الحق، لكن ليسوا معاندين، يعني الحق ليس واضحا أمامهم وأصروا على مخالفته. هذه الفكرة تركزها أكثر من آية قرآنية وأكثر من نص قرآني، حتى يستطيع الإنسان المؤمن أن يتعايش مع المختلفين معه في الرأي والفكر، لأنه لا يستطيع أن يفرض آراءه وأفكاره مهما اقتنع بأحقيتها، لا يستطيع أن يفرضها على الآخرون. لا إكراه في الدين، لا تستطيع أن تفرض الرأي الذي أنت مقتنع به على الآخرين. ثم في بعض الأحيان الآخرون قد تكون لهم أدلة هم مقتنعون بها، ليست كل فكرة لا بد وأن تتفق الآراء حولها. وكمثال على ذلك، نحن نرى اختلاف الفقهاء والمجتهدين داخل المذهب الواحد، سواء كان عند السنة أو عند الشيعة أو مختلف المذاهب، فقهاء يختلفون في مسائل وهم يعيشون إلى جانب بعضهم بعضا، وكل واحد أيضا عند بحثه ويقرر أدلته، وكل واحد عند كتب يدلل فيها على وجهة نظره. طيب إذن ليش ما يتنازل أحدهم للآخر عن رأيه؟ كل واحد عنده مباني يعتمد عليها، كل واحد عنده أدلة يرجع إليها. ليس معنى ذلك أن أحد الأطراف معاند. صحيح أن الحق واحد لا يتجزأ، ولكن الإنسان ولكن المجتهد إذا بذل جهده ووصل إلى نتيجة حسب ما رأى من الأدلة فهو معذور. ولذلك الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله الذي يرويه السنة والشيعة، أن المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران، أجر أنه أصاب وأجر الأخذ بما أصاب، يعني العمل بما أصاب، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد لأنه اجتهد وبذل الجهد. هذا ينبغي أن يمنحنا سعة الأفق وسعة الصدر في التعامل مع الاختلافات، وخاصة الاختلافات الجانبية، الاختلافات الجانبية التي تنشأ بشكل طبيعي في كل مجتمع بشري. كل مجتمع بشري تصير فيه اختلافات جزئية جانبية، بعض الناس تتضخم عندهم هذه الاختلافات الجانبية ويتهم دين الطرف الآخر ويتهم نزاهة الطرف الآخر، هذا يميع الدين، هذا مخالف للعقيدة، هذا خارج الملة، هذا عنده عمالة، هذا عنده خيانة. التسرع في اتهام الناس في أديانهم ونزاهتهم هذا خلاف المنهج القرآني. لماذا لا تفترض أن هذا له أدلة، عنده أدلة هو مقتنع بها، أو على أحسن الفروض قل إنه مشتبه مخطئ، أما أن تتهمه في دينه تتهمه في نزاهته، هذا ضيق أفق، هذا خلاف منهج القرآن ومنهج الدين. يذكرون أن الكاثوليك وهم الفرقة الأكبر والرئيسية في المسيحيين في القرون الوسطى كانوا يعتقدون بأن الجنة لا يدخلها إلا من اغتسل غسل التعميد الكنسي. في الكنيسة عندهم أي واحد في صغره أو في كبره، المسيحي يعني، يجي إلى الكنيسة والكاهن يجي يرش عليه ماء مع أذكار معينة، يسموه هذا التعميد، فيعتبر حينئذ قد انتسب إلى المسيحية وانضم إليها. يعتقدون بأن أي شخص لم يجري عليه هذا الطقس هذا لا يدخل الجنة. طيب بالنسبة للأنبياء السابقين كيف؟ الكاثوليك كانوا يعتقدون حتى الأنبياء السابقون كنبي الله موسى عليه السلام ونبي الله إبراهيم عليه السلام، مع أنهم يعترفون بنبوتهما، المسيحيون يعترفون بنبوتهما ويحترمونهما، يقولوا هذول أنبياء لكن ما بيدخلوا الجنة. ليش؟ لأنه ما صار لهم غسل تعميد كنسي، وما يصير يدخل الجنة وهو ما صار له غسل تعميد كنسي. عجل وش يصير؟ يقولوا يتوسط لهم النبي عيسى يوم القيامة وياخذهم وياه ويدخلهم الجنة. وإلا ما دام هالعمل الجزئي ما سووه خلاص ما يدخلوا الجنة. الآن بعض الناس عند فكرة معينة، عند طقس معين، إذا الآخرين ما وافقوا في تلك الفكرة، ما وافقوا في ذلك الطقس، هذول خارج المذهب، هذول خارج الدين، هذول ما يدخلوا الجنة، هذا ضيق أفق. الإنسان المؤمن يجب أن يكون واسع الأفق، لا يتهم الآخرين في دينهم، في نزاهتهم، وإنما يفترض أن لهم مبررات، أن لهم أسباب دفعتهم إلى هذه القناعة التي يختلف معهم فيها، وخاصة في أوساط المؤمنين أئمتنا، أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، كثيرا ما كانوا يوجهون شيعتهم إلى أن يحترموا بعضهم بعضا. ما أنتم والبراءة يبرأ بعضكم من بعض، بعض المؤمنين أكثر بصيرة من بعض، هذا حديث الإمام الصادق عليه السلام، وبعضهم أكثر عبادة من بعض، وبعضهم أنفذ بصيرة من بعض، وتلك هي الدرجات، هم درجات عند ربك. علينا أن نؤكد على سعة الأفق وعلى التسامح وعلى تفهم موقف الآخرين، حتى لا نساعد على تشظي مجتمعاتنا وإيجاد الفرقة والخلاف في مجتمعات المسلمين والمؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين، وأن يوحدهم على التقوى، وأن يمنع عنهم أسباب العداوة والبغضاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، وتجاوز عن سيئاتنا، واكفنا مهماتنا، وأصلح لنا في ذرياتنا، واردد عنا بغي الباغين وطغيان الطاغين، فإنك أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.